الحمد لله رب العالمين، قدر الغنى والفقر وأمر بالصلاة والصبر. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حذر من ضلال يعقبه خسر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله تعوذ من القلة والذلة والفقر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كلما أدبر ليل وتسنم فجر، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، من مشكلات العالم الإسلامي والتي ليست وليدة اليوم ولكنها ولدت مع البشرية، مشكلة الفقر، مشكلة الفقير الذي لا يجد كفايته، أو الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. ولا تزال المشكلة هي الشغل الشاغل للبشرية، ومن أسبابها الكسل والجهل والإسراف والتبذير، كما أن الحروب المستعرة والفتن الداخلية، وكذا الزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة تغير معالم الأرض وتأتي على الأخضر واليابس، ويعقبها ترمل، تشرد، فقر وجوع. لقد أنشب الفقر أنيابه في أجزاء من العالم الإسلامي، وطوى الجوع الأحشاء. نتج عن ذلك ضعف الكيان الصحي للأمة، وضعف الروح الدينية والحالة العلمية والمعنوية، وراجت سوق المذاهب الهدامة. لذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر وفتنته، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، أخرجه أبو داود. وقال: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، أخرجه مالك. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة، أخرجه النسائي وأحمد. ولا غرابة في ذلك عباد الله، فالفقر له آثاره السيئة على الفرد والمجتمع والأمة، على العقيدة والإيمان، على الخلق والسلوك. الفقير الذي لا يجد ما يسد رمقه ويخفف لوعة جوعه ويطفئ غلته، قد تتزعزع عقيدته بل ويتنازل عنها، حين لا يجد إلا أولئك الذين يقدمون له كسرة الخبز بيد والصليب والإنجيل باليد الأخرى. الفقير المحروم قد يدفعه بؤسه وحرمانه إلى سلوك ما لا ترضاه الفضيلة والخلق الكريم. إن الفقير حين لا يجد في البيت ما يكفيه من غذاء وكساء، وقد اتقد في جوفه نار الجوع، ولا يرى من يعطيه ما يستعين به على بلغة العيش وأسباب الحياة، يسوقه حاد السغب إلى مغادرة البيت، فتتلقفه أيدي السوء والجريمة، وتحيط به حالة الشر والانحراف، فينشأ في المجتمع مجرما، ويكون خطرا على الأنفس والأموال والأعراض. سجل القرآن حقيقة تاريخية رهيبة، هي أن بعض الآباء قتلوا أولادهم وفلذات أكبادهم تحت وطأة الفقر المدقع أو خشية الفقر المدقع، فكانت جريمة بغيضة حطمت الفضيلة وأزهقت الإنسانية. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن أعدادا من المسلمين زعموا أن صاحب الرسالة آثر الفقر على الغنى ودعا إلى قلة ذات اليد، فنشروا الفقر في الأمة الإسلامية وجعلوها لا تحسن إدارة مفتاح خزائن الأرض. وفي السنة الصحيحة: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أخرجه البخاري. لقد اعتنى الإسلام إخوة الإسلام بعلاج الفقر ورعاية الفقراء بمنهج لم يسبق له مثيل في أي دين سماوي أو مذهب بشري، فحث الإسلام على العمل حتى آخر لحظة من لحظات العمر، حتى آخر خطوة من خطوات الحياة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إلا أن فقراء المسلمين أساءوا إلى أنفسهم حين ركنوا إلى الكسل والتسول، سوغ بعضهم قعوده عن العمل بدعوى التوكل على الله، وانقطع آخرون لعبادة ربهم كالرهبان في الأديرة، فلم يعفوا أنفسهم وضيعوا أهلهم. مع أن سعي الإنسان في الأرض ضرب من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قرن الله بينهما في قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون. قال: أنتم المتوكلون. إنما المتوكل رجل ألقى حبه أي بذره في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل، ورأى بعد الصلاة قوما قابعين في المسجد بدعوى التوكل على الله، فعلاهم بدرته وقال كلمته المشهورة: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وفي زمننا احتقر بعض أقوياء البنية وأبناء الأمة بعض الحرف والمهن واستهانوا بها، آثروا الاتكال على الآخرين، آثروا ذل السؤال، آثروا تسولا حضاريا مطلا بطلاء كاذب. فجاء الإسلام مبدلا هذه المفاهيم المغلوطة ورفع من قيمة العمل أيا كان نوعه، وحقر من شأن البطالة والكسل، وجعل كل كسب حلال عملا شريفا، وإن نظر الناس إليه نظرة استهانة وانتقاص. لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولنا في رسول الله وأنبياء الله القدوة العظمى، فزكريا عليه السلام كان نجارا، وآدم حراثا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرا. أما أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامهم عليهم أجمعين، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. إخوة الإسلام، وإذا كان الفقير قادرا على العمل فإنه لا يكفي أن يقدم له المجتمع والأمة خطبا وعظية وحلولا نظرية أو معونة مادية وقتية، إنه يتطلع إلى محترف الصناعة وأهل التجارة وأرباب المال، يتطلع أن يكونوا له سندا في توفير فرص العمل ليسد جوعته ويطعم أسرته. تأملوا كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم حالة فقير من الفقراء. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال للسائل: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضا ونبسط بعضا وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. وهكذا إخوة الإسلام، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد الفقير وأرشده إلى العمل وهيأ له آلته، فأسهم في علاج مشكلة الفقر والفقراء. الزكاة من وسائل مكافحة الفقر، وفي فترة من التاريخ استطاع الإسلام بهذا محو الفقر والجوع في العالم، فكان الغني يحمل صدقاته وزكاة ماله فلا يجد فقيرا يقبلها منه. وما ظنت السماء بمائها، ولا شحت الأرض بنباتها، إلا بسبب بخل بعض الأغنياء وعدم إخراجهم زكاة أموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إلى جانب الزكاة صدقة الفطر والأضحية والكفارات والفدية، بل جعل الإسلام كفارة كثير من الذنوب إطعام الفقراء والمساكين، ويعد هذا موردا كبيرا لمشاريع التكافل الاجتماعي. إخوة الإسلام، ما أكثر المعدمين في العالم الإسلامي في ثياب المتعففين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومن هذا الصنف الأرملة التي تضم أيتاما لا عائل لهم، وهي في دمع يجيب ووله يذيب. الشيخ الكبير الذي وهن منه العظم وليس لديه مال يستعين به في هرمه، أو ولد بار يسعفه في شيخوخته، العاطل الذي كسدت بضاعته، العاجز الذي أقعدته عن الكسب زمانته، وصاحب المورد القليل الذي مسه شظف وعمه قشف. كل أولئك علينا أن نخفف عنهم ألم الفقر، ونواسي جراحهم، ونشعرهم بالكرامة والأخوة، ونرتفع بهم عن ذل السؤال والمسكنة. كيف يستريح ضمير المسلم إذا طعم ولبس وتمتع وقريبه أو جاره عاجز عن القوت، لا يجد ما يقيم أوده وأود أبنائه، بل تتواثب أحشاؤه شوقا إلى فتاة تلك المائدة الحافلة بصنوف الطعام، ويسيل لعابه تلهفا على فضلاتها. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. فهم ابن عباس رضي الله عنهما هذا الفهم الصحيح للإسلام فقال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة. رعاية الفقير تشمل كفالته، تعليمه، إدخال السرور إلى قلبه، تأمين حرفة أو صنعة. وهل هناك عباد الله أجل منزلة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به. وقال ابن حجر رحمه الله: ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أن ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى. ومما يعد مفخرة للتشريع الإسلامي الخدمات الاجتماعية كالوقف الخيري، والتي تشمل تشييد دور عديدة للأيتام واليتيمات وعدد من الملاجئ ودور العجزة وأوقاف العميان وذوي العاهات من المحتاجين. إننا نخاطب أغنياء العالم الإسلامي باسم الإيمان والأخوة أن يرعوا إخوانا لهم عضهم الفقر وهدتهم الشدائد وصرعهم الضر، أن يمدوا لهم يد العون إنقاذا لعقيدتهم من الانحراف وأخلاقهم من السقوط وعقولهم من التلوث. ونحن نعلم أنه ما زال في الأمة ولله الحمد قلب ينبض بالعطف والرعاية والإحسان، وهذه البلاد قيادة وشعبا أسهمت في مكافحة الفقر في العالم الإسلامي. فكم روي من ظمآن وأطعم من جائع وكسي من عار. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أخي الفقير، حين ابتلاك الله بالفقر فاعلم أن بسط الرزق وتضييقه لا يدلان على إكرام الله لعبده أو إهانته له، إنما هو امتحان وابتلاء. واعلم أن ما يلزمك من العبادة في هذه الحالة هو الصبر الجميل، فإذا قمت به كنت من المتقين الصابرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الفقير، لا تبتئس ويضيق صدرك لضيق يدك وقلة رزقك وخشونة عيشك، فإن معيشة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. متاع الدنيا قليل، لذائذها فانية، لا تستحق الحزن والأسى على فواتها. انظر إلى من هو أسفل منك مالا ومتاعا ممن فضلت عليه، ليكون ذلك داعيا إلى الشكر وعدم ازدراء نعمة الله عليك. استحضر أيها الفقير في قلبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الخالدة لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يتوج ذلك كله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ويتوج ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد أي الحظ والغنى محبوسون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وقوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأفره. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم شتت شمل أعدائك أعداء الدين، اللهم فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.